الوجه الثاني ميراثه صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا ولا شيئا يورث عنه، بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل، فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هي عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. روى البخاري عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. انفرد به البخاري دون مسلم، فرواه في أماكن من صحيحه، ورواه الترمذي والنسائي. وقد رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وهكذا رواه مسلم منفردا به عن البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وفي لفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين. ورواه البيهقي عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير. ثم قال: رواه البخاري. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي ولا الدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة بالنهار ثم راح وتركها. تفرد به أحمد وإسناده جيد. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة يبلغ به وقال: مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا لفظ البخاري. ثم روى البخاري عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر ليسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ وهكذا رواه مسلم وأبو داود. فهذه إحدى النساء الوارثات، إلا قدر ميراث، قد اعترفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ما تركه صدقة لا ميراثا. والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على ما روت، وتذكرنا ما قالت لهن من ذلك، فإن عبارتها تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن، والله أعلم. وروى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. وقال البخاري: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. ثم روى عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. ورواه أحمد. وروى البخاري في كتاب المغازي من صحيحه عن عائشة كما تقدم وزاد: فلما توفيت دفنها علي ليلا ولم يؤذن أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر: ائتنا ولا يأتنا معك أحد، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر فقال عمر: والله لا تدخل عليهم وحدك. قال أبو بكر: وما عسى أن يصنع بي؟ والله لا آتينهم. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه وقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله عليك، ولكنكم استبددتم بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا في هذا الأمر نصيبا. فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بينكم في هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر به، وتشهد علي رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ثم قام إلى أبي بكر رضي الله عنهما فبايعه، فأقبل الناس على علي فقالوا: أحسنت. وكان الناس إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف، وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق متعددة عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه. فهذه البيعة التي وقعت من علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما، وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة، ولم يكن علي مجانبا لأبي بكر هذه الستة الأشهر، بل كان يصلي وراءه ويحضر عنده للمشورة. وفي صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، فخرج هو وعلي يمشيان، فإذا الحسن بن علي يلعب مع الغلبان فاحتمله على كاهله وجعل يقول: بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليا لم يبايع قبلها فنفى ذلك. وأما تغضب فاطمة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه فما أدري ما وجهه، فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤالها الميراث، كما خفي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرتهن عائشة بذلك ووافقنها عليه، وليس يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله عنه فيما أخبرها به، حاشاها من ذلك، كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبينه قريبا. ولو تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ذلك. وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذا كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا أن يكون زوجها ينظر فيها، فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي ما كان يليه رسول الله. ولهذا قال: وإني والله لا أدع أمرا كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة لم تكلمه حتى ماتت. وهذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم. ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله. ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عامر الشعبي قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليه يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت، وهذا إسناده جيد قوي. والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي، وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. فقد روى الحافظ البيهقي عن فضيل بن ابن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت ما حكم به أبو بكر في فدك. وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل، وتكلفوا ما لا علم لهم به، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم. وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله عنه فيما ذكرناه بأنه مخالف للقرآن، حيث يقول الله تعالى: وورث سليمان داود، سورة النمل الآية 16، وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، الآيتان 5 و 6 من سورة مريم عليها السلام. واستدلالهم بهذا باطل من وجوه: أحدها أن قوله وورث سليمان داود إنما يعني بذلك في الملك والنبوة، أي جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعاية والحكم بين بني إسرائيل، وجعلناه نبيا كريما كأبيه، وكما جمع لأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده. وليس المراد بهذا وراثة المال، لأن داود كما ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد كثيرون، فلما اقتصر على ذكر سليمان من بينهم لو كان المراد وراثة المال فلم يقتصر على ذكر سليمان فلما اقتصر على ذكر سليمان من بينهم لو كان المراد وراثة المال؟ إنما المراد وراثة القيام بعده في النبوة والملك، ولهذا قال: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الآية 16 من سورة النمل وما بعدها من الآيات. وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام، والدنيا كانت عنده أحقر من أن يسأل الله ولدا ليرثه في ماله كيف، وإنما كان نجارا يأكل من كسب يده كما رواه البخاري، ولم يكن ليدخر منه فوق قوته حتى يسأل الله ولدا يرث عنه ماله أن لو كان له مال، وإنما سأل ولدا صالحا يرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل وحملهم على السداد. ولهذا قال تعالى: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الآيات الست الأولى من سورة مريم عليها السلام وما بعدها من القصة بتمامها. فقال: وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني النبوة كما قررنا ذلك في التفسير، ولله الحمد والمنة. الفصل السادس ذكر أمور تتعلق به صلى الله عليه وسلم: زوجاته، سراري، ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم، مواليه، إيماؤه، خدامه من غير مواليه، كتاب الوحي وغيره بين يديه، كتاب الوحي وغيره بين يديه، آثاره صلى الله عليه وسلم من خاتم وثياب وسلاح ومراكب. زوجاته صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. من الآية 32 وحتى 34 من سورة الأحزاب. لا خلاف أنه عليه السلام توفي عن تسع وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية وحفصة بنت عمر ابن الخطاب العدوية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية الأموية وزينب بنت جحش الأسدية وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية الهامش بنت أبي أمية هو أبو أمية هو حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة انتهى الهامش وميمونة بنت الحارث الهلالية وسودة بنت زمعة العامرية وجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية وصفية بنت حيي ابن أخطب النضرية الإسرائيلية الهارونية رضي الله عنهن وأرضاهن. وكانت له سريتان وهما ماريا بنت شمعون القبطية المصرية وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام، وريحانة بنت زيد القرضية، أسلمت ثم اعتقها فلحقت بأهلها. ومن الناس من يزعم أنها احتجبت عن عندهم، والله أعلم. وروى الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، دخل منهن 13، واجتمع عنده 11، ومات عن 9. ثم ذكر هؤلاء 9 اللاتي ذكرناهن رضي الله عنهن. ورواه يوسف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس، والأول أصح. قلت: وفي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن 11 امرأة، والمراد بالإحدى عشرة التي كان يطوف عليهن 9 المذكورات والجاريتان مارية وريحانة. وأما الكلام على ذلك مفصلا مجموعا من كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، فنقول: الهامش في ترتيب أمهات المؤمنين اختلاف بين العلماء كما سيأتي مفصلا، فلا توجد رواية واحدة في هذا الشأن، والمهم هو احترامهن وإجلالهن جميعا رضوان الله عليهن رضوان الله عليهن. انتهى الهامش. خديجة بنت خويلد. روى يعقوب ابن سفيان الفسوي عن الحجاج بن أبي منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري، وقد علقه البخاري في صحيحه عن الحجاج هذا، وأورد له الحافظ ابن عساكر طرفا عنه أن أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، زوجه إياها أبوها قبل البعثة. الهامش قوله زوجه إياها أبوها، وقيل عمها كما تقدم في أخبار العرب في الجزء الأول. انتهى الهامش. وفي رواية قال الزهري: وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوج خديجة 21 سنة، وقيل 25 سنة زمان بنية الكعبة. وقال الواقدي وزاد: ولها 45 سنة. وقال آخرون من أهل العلم: كان عمره صلى الله عليه وسلم يومئذ 30 سنة، وقيل غير ذلك. فولدت له القاسم، وبه كان يكنى، والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، فمن ماريا كما سيأتي بيانه. الهامش سيأتي هذا في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل. انتهى الهامش. ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياتها امرأة، كذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت ذلك. وروى يعقوب ابن سفيان الفسوي عن ابن شهاب الزهري قال: قال عروة ابن عبد الزبير: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة. ثم روى من وجه آخر عن الزهري أنه قال: توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة. وقال محمد بن إسحاق: ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد. وقال البيهقي: بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب 3 أيام. ذكره عبد الله بن مندة في كتاب المعرفة، وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. قلت: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد رواه مسلم. الهامش قوله من قصب بفتح القاف والصاد المهملة وهي أنابيب من جوهر، وسيأتي في سياق الكلام تفسير هذا الحديث للسهيلي. انتهى الهامش. قال السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا. وأخرجه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وهلكت قبل أن يتزوجني، وهلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. هذا لفظ البخاري. عائشة بنت الصديق. قال الزهري الهامش: قال الزهري أي فيما رواه عن يعقوب ابن سفيان الفسوي، وسيأتي في سياق الكلام قول آخر بأن التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هي سودة بنت زمعة. انتهى الهامش. قال الزهري: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، ولم يتزوج بكرا غيرها. قلت: ولم يولد له منها ولد. وقيل: بل أسقطت منه ولدا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولهذا كانت تكنى بأم عبد الله. وقيل: إنما كانت تكنى بعبد الله ابن أختها أسماء من الزبير بن العوام رضي الله عنهم. وقد قيل إنه تزوج سودة قبل عائشة، قاله ابن إسحاق وغيره، والصحيح أن عائشة تزوجها أولا كما سيأتي. قال البخاري في باب تزويج عائشة: حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا وهيب عن هشام أو عشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير. الهامش: سرقة بفتح السين المهملة والراي، أي قطعة من حرير. انتهى الهامش. أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضي. وقال البخاري: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. ثم روى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. انفرد به البخاري وعند الترمذي أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضراء، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال البخاري: تزويج الصغار من الكبار. ثم روى عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مرسل، وهو عند البخاري والمحققين متصل، لأنه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من أفراد البخاري رحمه الله. وقد روى البخاري عن عروة قالت: عن عروة قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين، وهذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا، ولكنه في حكم المتصل في الأمر نفسه. وقوله تزوجها وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ما لا خلاف فيه بين الناس، وقد ثبت في الصحاح وغيرها، وكان بناؤه بها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة. وأما كون تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو من ثلاث سنين ففيه نظر، فإن يعقوب ابن سفيان الحافظ قال: حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة، وأنا ابنة سبع أو ست سنين، فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة تسع سنين. فقوله في هذا الحديث متوفى خديجة يقتضي أنه على إثر ذلك قريبا. الهامش قوله وأنا مجممة أي لي جمة، والجمة ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. انتهى الهامش. وروى البخاري عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري وقد وفت لي جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمست به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار. قالت: فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. قولها وفت لي جميمة أي كثرت، والجميمة تصير الجمة، وهي ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن عائشة قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. فعلى هذا يكون دخوله بها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، وقد حكى القولين ابن جرير، وكان دخوله بها بالسنح نهارا. الهامش بالسنح بضم السين المهملة وسكون النون، موضع قرب المدينة كان به مسكن أبي بكر رضي الله عنه. انتهى الهامش. وكان دخوله بها بالسنح نهارا، وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم. وفي دخوله صلى الله عليه وسلم بها في شوال رد لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بشيء، لما قالته عائشة رضي الله عنها ردة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في شوال وبنى بي في شوال، أي دخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام أنها أحب نسائه إلي، وهذا الفهم منها صحيح لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت من الرجال؟ قال أبوها. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تفضيل خديجة على عائشة، وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما وحديثا، وأهل الشيع وغيرهم وأهل الشيع وغيرهم لا يعدلون بخديجة أحدا من النساء لسلام الله عليها، وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم إلا إبراهيم منها، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها وتقديرا وتقدير إسلامها، وكونها من الصديقات ولها مقام صدق في أول البعثة، وبذلت نفسها ومالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق ولكونها أعلم من خديجة، فإنه لم يكن في الأمم مثل خديجة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أحدا من نسائه كمحبته إياها، ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات، وروت بعده عنه صلى الله عليه وسلم علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك إلى الله عز وجل، ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول الله أعلم. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أي خير زمانهما. وروى شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه قرة ابن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه ابن مردويه في تفسيره، وهذا إسناد صحيح إلى شعبة وبعده. قالوا: والقدر المشترك بين الثلاث النسوة آسية ومريم وخديجة أن كل منهن كفلت نبيا مرسلا، وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها، وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هو ثابت في الصحيحين من طريق شعبة أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز واللحم جميعا، وهو أفخر طعام العرب كما وهو أفخر طعام العرب كما قال بعض الشعراء: إذا ما الخبز تأدمه بلحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ويحمل قوله وفضل عائشة على النساء أن يكون محفوظا فيعم النساء المذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما فيما عداهن، ويبقى الكلام فيها وفيهن موقوفا يحتمل التسوية بينهن، فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج، والله أعلم. حفصة بنت عمر بن الخطاب. قال الزهري: وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قبله تحت خنيس ابن حذافة، مات عنها مؤمنة. سودة بنت زمعة. وقال الزهري: وتزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس، وكانت قبله تحت السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو ابن عبد الشمس، مات عنها مسلما بعد رجوعه وإياها من أرض الحبشة إلى مكة رضي الله عنهما. أم سلمة. وقال الزهري: وتزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكانت قبله تحت ابن عمها أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. أم حبيبة بنت أبي سفيان. ذكر البيهقي بعد وقعة الخندق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الآية 7 من سورة المنتحنة. قال: هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. ثم روى البيهقي عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت عند عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة، وزوجها إياه النجاشي، ومهرها 4000 درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهزها من عنده، وما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: وكان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400. قلت: والصحيح أن مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت 12 أوقية ونشا، والوقية 40 درهما، والنش النصف، وذلك يعدل 500 درهم. ثم روى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عبيد الله بن جحش مات بالحبشة نصرانيا، فخلف على زوجته أم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها منه عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قلت: أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد كان على إثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض الحبشة، استنزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات عليه. وأما قول عروة إن عثمان زوجها منه فغريب، لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك، ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية. انتهى الشريط 15، وننتقل إلى الشريط 16.